بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنبدأ قراءتنا وتعليقنا من كتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وقد ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق ببعض أنواع الشرك في الألوهية أو في الربوبية، وبعض صور الشرك الأصغر، وبعض المحرمات التي تكون أو سماها الشارع كفرا. ثم وقف وقال: إذا تبين هذا فهنا أصل عظيم، فنقف على هذا الأصل العظيم لعل الله عز وجل أن يرزقنا عظمته، وأن يجعلنا ممن يجله ويعظمه في السر والعلن. فنبدأ على بركة الله، حيث قال المصنف: فصل، إذا تبين هذا فهنا أصل عظيم يكشف سر المسألة. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل، إذا تبين هذا فهاهنا أصل عظيم يكشف سر المسألة، وهو أن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به، فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس، وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته، ولهذا تواعد الله سبحانه الظانين به ظن السوء بما لم يتواعد به غيرهم، كما قال تعالى: عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
هذا هو أصل عظيم يكشف سر المسألة. لماذا يقع الناس في الكفر أو الشرك؟ لماذا يقع الناس في البدعة؟ لماذا يقع الناس في العظم في المعصية؟ أصل السر هذه المسألة هو إساءة الظن بالله عز وجل. فالمجرم الفاسق من المسلمين يظن أن الله يعامله معاملة المؤمنين الكمة مثلا، المبتدع يظن أنه يمكنه أن يتقرب إلى الله بما شاء، وأنه ليس حكيم الذي يصنع ثم يبين كيف يعمل مصنوعه. والذي أشرك ينسى أو يظن ظن السوء برب العالمين أنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، فكيف يبحث عن غيره ويتوسل؟ من هنا ندرك أن السر سبب الشرك والكفر إساءة الظن. فلو أن إبليس كان عنده اليقين بحكمة الله لما اعترض ولما قال أنا خير منه. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: لمن أنكر صفة من صفاته وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. قال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم أنه قال لقومه: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ أي فما ظنكم من يجازيكم به إذا لقيتموه قد عبدتم غيره؟ وما ظننتم به حتى عبدتم معه غيره؟ وما ظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك إلى عبودية غيره؟ فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه غني عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه، وأنه قائم بالقسط على خلقه، وأنه المتفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غيره، والعالم بتفاصيل الأمور فلا تخفى عليه خافية من خلقه، والكافي لهم وحده فلا يحتاج إلى معين، والرحمن بذاته فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه، وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء، فإنهم محتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم، وإلى من يعينهم على قضاء حوائجهم، وإلى من يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة. فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم. فأما القادر على كل شيء، الغني بذاته عن كل شيء، العالم بكل شيء، الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده، وظن به ظن السوء، وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده، ويمتنع في العقول والفطر، وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبيح.
يعني الشرك فيه إساءة الظن بالله من جهة، وفيه سفه عقلي من جهة أخرى. كيف يعبد الإنسان منحوتا هو لا حتى، كيف يعبد الإنسان صليبا هو صنعه، كيف يعبد الإنسان مخلوقا يعلم أنه مخلوق؟ هذا من أعجب ما يكون. نعم.
قال رحمه الله ويوضح هذا أن العابد معظم لمعبوده، متأله له، خاضع ذليل له، والرب تعالى وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والإجلال والتأله والخضوع والذل، وهذا خالص حقه. فمن أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره أو يشرك بينه وبينه فيه، ولا سيما إذا كان الذي جعل شريكه في حقه هو عبده ومملوكه، كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه، فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به، وهو الإله وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح لسواي؟ فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري، ولا عظمني حق تعظيمي، ولا أفردني بما أنا منفرد به وحدي دون خلقي.
يعني هذا يعني شيء مفطور في النفس. تصور معي أن إنسان جاء إلى بيتك، مو مملوكك لا، وإنما أجير عندك، السائق مثلا أو الطباخ، فجاء رجل ودخل بيتك وصار كلما أراد أن يأكل شيئاً أو يشرب شيئاً يستأذن منه بدلاً عنك، ويحييه ويجله ولا يلتفت إليك، ما الذي يحصل في نفس الإنسان؟ فطرة ما يرضاه الإنسان، ما يرضى الإنسان أن يكون أجيره أو مملوكه يعامل كمعاملته مع أنه مخلوق مثله. فكيف يرضى هؤلاء أن يعبدوا مخلوقين أمثالهم ويجعلوه أمثالا لله؟ كيف؟ ومن هنا قال الله: فلا تضربوا لله الأمثال، لأنه لا مثل له سبحانه وتعالى.
فما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره، كما قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فما قدر الله حق قدره من عبد معه من لا يقدر على خلق أضعف حيوان وأصغره، وإن سلبه الذباب شيئا مما عليه لم يقدر على استنقاذه منه. وقال تعالى:
يعني الآن هذا شيء واضح، لو جاء الذباب وجلس على الصنم الذي فيه الطيب فعلق شيئا من الطيب بقدم الذباب، ما استطاع الصنم أن يمنع الذباب من أخذ هذا الطيب الذي علق به، ما يستطيع. ولو أراد الذباب أن يقضي حاجته على هذا الصنم، ما استطاع الصنم ولا الوثن ولا القبر أن يمنعه، بل لو كان حيا ما وسعه ذاك. إلا بتكلفة ومشقة. كم الواحد من البشر يتعب حتى يقضي على ذبابة قد أزعجه صوتها ولا لا؟ سبحان الله كيف يعمل أبصار، لا يقدرون على خلق ذبابة، وإن سلبهم الذباب شيئا لا يستطيعون أن يستنقذوا هذا المسلوب منه. لو أراد الذباب أن يتلف شيئا من مأكولاتهم ما يستطيعون إلا بكلفة، والجمادات والأصنام والأوثان لا تستطيع أصلا. نعم.
قال رحمه الله وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر من هذا شأنه وعظمته حق قدره من أشرك معه في عبادته من ليس له شيء من ذلك البتة، بل هو أعجز شيء وأضعفه. وما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل. وكذلك ما قدره حق قدره من قال إنه لم يرسل إلى خلقه رسولا ولا أنزل كتابا، بل نسبه إلى ما لا يليق به ولا يحسن منه من إهمال خلقه وتضييعهم وتركهم سدى وخلقهم باطلا عبثا. ولا قدره حق قدره من نفى حقائق أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فنفى سمعه وبصره وإرادته واختياره وعلوه فوق خلقه وكلامه وتكليمه لمن شاء من خلقه بما يريد، أو نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعاتهم ومعاصيهم، فأخرج عن قدرته ومشيئته وخلقه، وجعلهم يخلقون لأنفسهم ما يشاءون بدون مشيئة الرب، فيكون في ملكه ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون، تعالى الله عن قول أشباه المجوس علوا كبيرا.
سوء الظن بالله يجعل الإنسان مشرك، سواء في باب الربوبية يظن أن الله لا يسمع إلا بوصاية فيبحث عن الوصاية، أو في باب الألوهية يظن أنه لا يمكن التقرب إلى الله إلا بالشفاعة والأولياء، أو في باب القدر يسيء الظن بتقدير الله، يسيء الظن بحكمة الله، وهنا تأتي الطامة الكبرى. فإساءة الظن شامل للجانبين، جانب الربوبية والقدر منه والتقدير منه، وجانب الألوهية وجانب الأسماء والصفات أيضا، هذا كله مما يقع فيه إساءة ظن الناس فيه. ولو أن الناس تيقنوا كمال الرب تبارك وتعالى في أفعاله، كماله في استحقاقه العبودية، كماله في أسمائه وصفاته، لأذعنوا له في العبادة وأذعنوا له في التقدير والقدر. نعم. لأن الذي يظن أن الله يخلق الخلق ويتركهم هملا ولا يرسل لهم رسولا ولا ينزل إليهم كتابا ما قدر الله حق قدره، كأنه يظن أنه يعبث عياذا بالله. أنت الآن تشتري سيارة، هاتف، شيء، تجد معه كتاب، تقول والله الصانع هذا فاهم مرسل كتاب، صح؟ وأحيانا إذا كان المصنوع صعب اللغة يرسلون معه رسول يترجم للكلام الموجود في الكتاب، صح؟ أنا رأيت في بعض المعارض أنهم يرسلون شخصا يبين لك كيفية استخدام هذا المصنوع، فتذكرت إرسال الله الرسل وهو أحكم الحاكمين جل وعلا.
قال رحمه الله: وكذلك ما قدره حق قدره من قال إنه يعاقب عبده على ما لا يفعله العبد ولا له عليه قدرة ولا تأثير له فيه البتة، بل هو نفس فعل الرب جل جلاله يعاقب عبده على فعله، هو سبحانه الذي جبر العبد عليه، وجبره على الفعل أعظم من إكراه المخلوق للمخلوق. وإذا كان من
هذا الأول رد على القدرية نفاة القدر، والثاني رد على الجبرية الغلاة في إثبات القدر. نعم.
وإذا كان من المستقر في الفطر والعقول أن السيد لو أكره عبده على فعل أو ألجاه إليه ثم عاقبه عليه لكان قبيحا، فأعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، كيف يجبر العبد على فعل لا يكون للعبد فيه صنع ولا تأثير ولا هو واقع بإرادته بل ولا هو فعله البتة، ثم يعاقب عليه عقوبة الأبد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقول هؤلاء شر من قول أشباه المجوس، والطائفتان ما قدروا الله حق قدره، وكذلك ما قدروا حق قدره من لم يصنه عن بئر ولا حش ولا مكان يرغب عن ذكره، بل جعله في كل مكان وصانه عن عرشه أن يكون مستويا عليه، يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح، وتعرج الملائكة والروح إليه، وتنزل من عنده، ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، فصانه عن استوائه على سرير الملك، ثم جعله في كل مكان يأنف الإنسان بل غيره من الحيوان أن يكون فيه. وما قدره حق قدره من نفى حقيقة محبته ورحمته ورأفته ورضاه وغضبه ومقته، ولا من نفى حقيقة حكمته التي هي الغايات المحمودة المقصودة بفعله، ولا من نفى حقيقة فعله ولم يجعل له فعلا اختياريا يقوم به، بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه، فنفى حقيقة مجيئه وإتيانه واستوائه على عرشه وتكريمه موسى من جانب الطور، ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده بنفسه، إلى غير ذلك من أفعاله وأوصاف كماله التي نفوها وزعموا أنهم بنفيها قد قدروه حق قدره.
يعني الذين ينفون علو الله كالجهمية ومن وافقهم ما قدروا الله حق قدره، لماذا؟ لأنهم جعلوا المخلوق محلا للخالق تعالى الله عن ذلك، والله أخبر أنه خلق السماوات والأرض ثم قال ثم استوى على العرش، فالعرش أعلى المخلوقات، فأخبرنا جل في علاه أنه فوق المخلوقات وليس في المخلوقات الحادثة التي وجدت بعد أن لم تكن. فهذا رد على الجهمية وأشباههم الذين نفوا العلو بحجة التنزيه، بل هذا عين التقبيح عياذا بالله. وهكذا الذين ينفون الصفات الفعلية من المحبة والرحمة والرأفة والرضا، أو ينفون الكلام كالأشاعرة ومن وافقهم ما قدر الله حق قدره، إذا كان لا يرحم ولا يغضب ولا يرضى ولا يمقت ولا ينزل ولا يجيء ولا يتكلم، إذا ليس برب. الرب موصوف بالكمالات، لا يمكن أن ينفى عنه ما هو كمال في نفسه. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك لم يقدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا، أو جعله يحل في مخلوقاته، أو جعله عين هذا الوجود.
من جعل له صاحبة وولدا، كقول النصارى الذين قالوا أن الله عز وجل اتخذ ولدا عياذا بالله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، والذين زعموا بأنه سبحانه يحل في مخلوقاته سواء كان هذا الحلول كليا أو جزئيا، فإن كان جزئيا فهو كقول النصارى الذين قالوا إنما المسيح إن الله هو المسيح ابن مريم، فهذا حلول جزئي، أو كقول الحلولية حلولا مطلقا كابن عربي وطائفته، أو من يجعله عين هذا الوجود وهذا أصحاب وحدة الوجود كابن عربي. ابن عربي له كلام، الكلام الذي استقر عليه القول بوحدة الوجود، وأما الحلول فهو قول بعض المتصوفة.
قال رحمه الله: وكذلك لم يقدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته وأعلى ذكرهم، وجعل فيهم الملك والخلافة والعز، وضع أولياء رسوله وأهل بيته وأهانهم وأذلهم وضرب عليهم الذلة أينما ثقفوا. وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى الله عن قول الرافضة علوا كبيرا.
هذا لا يليق بحكمة الله عز وجل أن يجعل العلو لأعداء الرسول بعد وفاته، أن يجعل العلو لأعداء أهل بيته المؤمنين المتبعين، هذا لا يعقل. نعم. فمن زعم من السبئية أن آل البيت أصبحوا مذلولين بعد وفاة رسول الله وأن المنعة أصبحت لأعداء الله، هؤلاء ما قدر الله حق قدره.
قال رحمه الله: وهذا القول مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين أنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة لنفسه وكذب على الله ومكث زمنا طويلا يكذب عليه كل وقت ويقول قال كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا وينسخ شرائع أنبيائه ورسله ويستبيح دماء أتباعهم وأموالهم وحريمهم ويقول الله أباح لي ذلك. الرب تعالى يظهره ويؤيده ويعليه ويعزه ويجيب دعواته ويمكنه ممن يخالفه ويقيم الأدلة على صدقه، ولا يعاديه أحد إلا ظفر به ويصدقه بقوله وفعله وتقريره ويحدث أدلة تصديقه شيئا بعد شيء. ومعلوم أن هذا يتضمن أعظم القدح والطعن في الرب سبحانه وتعالى وعلمه وحكمته ورحمته وربوبيته تعالى الله عن قول الجاحدين علوا كبيرا.
هذا القول الذين يقولون أن الله أرسل ملكا ظالما، هذا قول بعض اليهود والنصارى في النبي صلى الله عليه وسلم، يزعمون أنه ملك وأنه ليس رسول وأنه ادعى النبوة. طيب كيف يكون ملكا ظالما ويدعي النبوة؟ ملك وظالم ويدعي النبوة، والله سبحانه وتعالى ييسر له الأصحاب ويقتل أعداءه من المشركين في جزيرة العرب كلها، ويذل له الفرس والروم ويمكن لأوليائه ويذل أعداءه، هذا يخالف حكمة الله عز وجل. فإن قالوا فإن معاشر النصارى قد أذللنا المسلمين، يقول إذلالكم المسلمين في عهد معين لا يعني أنكم على الصواب، إنما العبرة بالدوامات وكثرة الأحوال. فمن يوم أن بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم وبيت المقدس عند المسلمين أكثر من 400 سنة تحت يد المسلمين، ثم جاء الصليبيين واستولوا عليه في غفلة المؤمنين عن ولاية الله قرابة قرن، ثم أرجع الله عز وجل بيت المقدس إلى المسلمين، ثم في غفلة من المسلمين وتركهم ولاية رب العالمين أدال الله عليهم الأمر وصار بيت المقدس وما حولها تحت براثن الصهاينة. لكن هذا لا يعني الدوام أبدا، والعبرة بالخواتم. والله عز وجل قال وقوله الحق: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالله لا يمكن أبدا على المسلمين أحدا يستأصلهم ويستأشفهم ويهلك بيضتهم، هذا لا يمكن. ولهذا نحن نرى في الواقع التتار اجتاحوا العالم الإسلامي لكن ما استطاعوا إباحة بيضة المسلمين. الصليبيين استباحوا بلاد المسلمين ما استطاعوا إزالتهم بالكلية. الاحتلال البريطاني والطلياني والفرنساوي والبرتغالي والأسباني احتلت بلاد المسلمين ما استطاعت السيطرة على المسلمين، ولن يستطيع ولو اجتمع من بأقطاره. نعم.
قال رحمه الله: فوازن بين قول هؤلاء وبين قول إخوانهم من الرافضة تجري القولين: رضيعي لبان ثدي أم تقاسما بأسحم داج عوض لا نتفرق. وكذلك لم يقدره حق قدره من قال إنه يجوز أن يعذب أولياءه ومن لم يعصه طرفة عين ويدخلهم دار الجحيم وينعم أعداءه ومن لم يؤمن به طرفة عين يدخلهم دار النعيم، وإن كلا الأمرين بالنسبة إليه سواء، وإنما الخبر المحض جاء عنه بخلاف ذلك، فمنعناه للخبر لا لمخالفة حكمته وعدله.
هذا القول هو قول شاعر الذين يقولون يجوز أن الله يعذب المؤمنين المسلمين والمرسلين ويثيب الكافر. هذا كلام يقوله من يقدر الله حق قدر. نعم.
وقد أنكر سبحانه في كتابه على من جوز عليه ذلك غاية الإنكار وجعل الحكم به من أسوأ الأحكام.
لذلك قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الأحياء، ولا الظل ولا الحر، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. الأمور واضح، من قال يستويان فإنه لا يثبت حكمة الله عز وجل ولا يقدر الله حق قدره. نعم.
وكذلك لم يقدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور ولا يجمع خلقه ليوم يجازي المحسن فيه بإحسانه والمسيء بإساءته، ويأخذ للمظلوم فيه حقه من ظالمه، ويكرم المتحملين للمشاق في هذه الدار من أجله وفي مرضاته بأفضل كرامته، ويبين لخلقه الذين يختلفون فيه، ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وكذلك لم يقدروا حق قدره من هان عليه أمره فعصى.
رد على الملاحدة الذين زعموا أن الله لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور، ولا قول الفلاسفة الذين يقولون لا يوجد بعث للأجسام، يقولون بعث للأرواح فقط. نعم.
وكذلك لم يقدره حق قدره من هان عليه أمره فعصاه، ونهيه فارتكبه، وحقه فضيعه، وذكره فأهمله، وغفل قلبه عنه، وكان هواه آثر عنده من طلب رضاه، وطاعة المخلوق أهم عنده من طاعته، فلله الفضلة من قلبه وقوله وعمله، وسواه المقدم في ذلك، لأنه المهم عنده، يستخف بنظر الله إليه واطلاعه عليه، وهو في قبضته وناصيته بيده، ويعظم نظر المخلوق إليه واطلاعه عليه بكل قلبه وجوارحه، ويستحي من الناس ولا يستحي من الله، ويخشى الناس ولا يخشى الله، ويعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه، وإن عامل الله عامله بأهون ما عنده وأحقره، وإن قام في خدمة إلهه من البشر قام بالجد والاجتهاد وبذل النصيحة، وقد فرغ له قلبه وجوارحه.
هذا موجود حتى في بعض المنتسبين إلى العلم، نسأل الله السلامة والعافية، يعطي فضلة أوقاته لله عز وجل ولدينه، ويعطي جل أوقاته لدنياه، نسأل الله السلامة والعافية، يعمل 8 ساعات في أمور دنياه، ثم إذا جاء مجلس ساعة استثقله. هذه مصيبة كبرى أيها الإخوة.
نعم. قال رحمه الله: وإن قام في خدمة إلهه من البشر قام بالجد والاجتهاد وبذل النصيحة، وقد فرغ له قلبه وجوارحه وقدمه على كثير من مصالحه، حتى إذا قام في حق ربه وإن ساعد القدر قام قياما لا يرضى مثله مخلوق من مخلوق، وبذل له من ماله ما يستحي أن يواجه به مخلوقا لمثله. فهل قدر الله حق قدره من هذا وصفه؟
يعني إن قام في خدمة إلهه أي محبه على وجهه، يعني سماه إله باعتبار المحبة التعظيمية التي قام في قلبه تجاه هذا المخلوق.
قال رحمه الله: وهل قدره حق قدره من شارك بينه وبين عدوه؟
يعني هو قدره وقدره، يجوز هذا والأفضل، وهل قدره بالتخفيف. نعم.
أحسن عليك. وهل قدره حق قدره من شارك بينه وبين عدوه في محض حقه من الإجلال والتعظيم والطاعة والذل والخضوع والخوف والرجاء، فلو جعل له من أقرب الخلق إليه شريكا في ذلك لكان ذلك جراءة وتوثبا على محض حقه واستهانة به وتشريكا بينه وبين غيره فيما لا ينبغي ولا يصلح إلا له سبحانه. فكيف وإنما شرك بينه وبين أبغض الخلق إليه وأهونهم عليه وأمقتهم عنده وهو عدوه على الحقيقة، فإنه ما عبد من دون الله إلا الشيطان، كما قال تعالى: ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم.
هذه مسألة لا بد أن ندرك، كل من عبد من سوى الله حتى لو ادعى أنه نبي أو ولي أو ملك فالحقيقة أنه عابد للشيطان. لهذا قال تعالى في هذه الآية: لا تعبدوا الشيطان. وقال في الآية الأخرى: إن يدعون، في آية النساء: إن يدعون إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. تأملوا معي.
قال رحمه الله: ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم للشيطان، وهم يظنون أنهم يعبدون الملائكة، كما قال تعالى: يوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالشيطان يدعو المشرك إلى عبادته ويوهمه أنه ملك، وكذلك عباد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنهم يعبدون روحانيات هذه الكواكب وهي التي تخاطبهم وتقضي لهم الحوائج، ولهذا إذا طلعت الشمس قارنها الشيطان فيسجد لها الكفار فيقع سجودهم له، وكذلك عند غروبها. وكذلك من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما وإنما عبد الشيطان، فإنه يزعم أنه يعبد من أمره بعبادته وعبادة أمه ورضيها لهم وأمرهم بها، وهذا هو الشيطان الرجيم، وهذا هو الشيطان الرجيم لعنة الله عليه، لا عبد الله ورسوله. فنزل هذا كله على قوله: ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، فما عبد أحد من بني آدم غير الله كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان. فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله الذي هو غاية رضا الشيطان. ولهذا قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إغوائهم وإضلالهم. وقال أولياء من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، وأنه يوجب الخلود في العذاب، وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرد النهي عنه، بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشرع عبادة إله غيره، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعود جلاله. وكيف يظن بالمنفرد بربه
يعني كما يستحيل أن يكون ثم ربين للكون والمخلوقات، يستحيل عقلا أن يكون ثم معبود غير الله. الباب واحد، باب مقارد. الشرك أكبر الكبائر لأنه عمل على شيء مستحيل وقوعه، سفه، عبادة لعدو الله، وإن زعم أنهم يعبدون الملائكة أو الأنبياء. نعم.
قال رحمه الله: وكيف يظن بالمنفرد بالربوبية والإلهية والعظمة والجلال أن يأذن في مشاركته في ذلك ويرضى به، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
نعم. يعني الشيطان يمشي مع الشمس، وين ما كان الشروق يمشي معه، عرفت كيف؟ فالناس يسجدون للشمس عند شروق الشمس، وهم في الحقيقة يظنون أنهم يسجدون للشمس، في الواقع يسجدون للشيطان. هذا معناه.
قال رحمه الله
فصل بيوم عيني عند سيف البحر رجالا ذات صلاة الفجر حتى لا أجد زحام فرأيت رجالا يسجدون للشمس عند الطلوع حتى إذا ارتفعت قيد رمح تركوا حركات كالركوع والسجود ثم ذهب. نعم.
قال رحمه الله فصل فلما كان الشرك أكبر شيء منافاة للأمر الذي خلق الله له الخلق وأمر لأجله بالأمر كان أكبر الكبائر عند الله وكذلك الكبر وتوابعه كما تقدم فإن الله سبحانه خلق الخلق وأنزل الكتب لتكون الطاعة له وحده والشرك والكبر ينافيان ذلك ولذلك حرم الله الجنة على أهل الشرك والكبر فلا يدخلهما من كان في مثقاله ذرة في قلبه مثقال ذرة من كبر.
على كل حال مضار الشرك أكبر مما يتصوره الإنسان مضار الشرك أكبر لكن تأمل أمرين عظيمين الأول أنه إساءة ظن بالله والثاني أنه سفه في العقل فالشرك ارتبط بأمرين أحدهما فيما يتعلق بحق الخالق إساءة ظن فيما يتعلق بعقل العابد سفه فالشرك من جهة طرفي قبيح فكيف بما يترتب على ذلك من الأمور. نسأل الله عز وجل أن يتوفانا على التوحيد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.